عاشرها، قال رحمه الله عاشرها سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم، وذلك في قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. سرد الصفات أظن موجود حتى في أول السورة،
موجود من رحيم. أول من أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا سرد الصفات على سبيل المدح، لكن هو المثال الذي ذكره كان يريد أن يقول إيه، كان من الممكن أن يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ويسكت، إنما أراد أن يبالغ في الصفات ليمدح الذين أنعم الله عليهم ويذم الذين غضب الله عليهم أو ضلوا، فكأن سرد الصفات بتبين هذا، تميز هذا من ذاك، فتعطي هذا مدحا وتعطي هذا ذما.
وصف الصراط بثلاث صفات،
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إلى هذا تعد تلاقي جملة من الصفات جاءت سردا دون الواو بدون عطف الواو، وهذا يؤكد أنها مقصود بها سرد الصفات للمدح.
قال رحمه الله حادي عشرها التسجيع، ففي هذه السورة المباركة من التسجيع المتوازي وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي لقوله تعالى الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين.
السجع له أقسام، في سجع مرسل وسجع متوازي، له أقسام معروفة يعني بعضها بدون حتى تسمية تشال المصطلحات ما انتهش فيها. في سجع تكون الكلمتان تتفقان في الوزن وفي الروي، يقصد بالوزن حركات الحروف بين الحركات والسكون، وروي الكلمة هو الحرف الأخير فيها تشبيها بروي البيت. إذا اشتركت في الروي ولم تشترك في الوزن، فدوع آخر من السجع. والسجع المتوازي يعتبر من أقوى أنواع السجع، لأنك تستطيع أن تتحكم في الكلمتين من حيث عدد الحروف ومن حيث الحرف الأخير، ودي صعبة شوي زي اللزوم ما لا يلزم في الشعر، نفس القضية فيه.
طيب ما فائدته البلاغي؟ طبعا أولا بس عشان مثلا الإخوة ما يشكل عليهم، السجع عند العلماء الذين لا يقولون لا سجع في القرآن يسمونه الفواصل، فأنت قل السجع ولا قل الفواصل لا إشكال، لكن أنا قصدي ما وجه البلاغة فيه؟
السجع فيه شيء من التقسيم، يعني كأنه بيقسم لك كل كلمتين،
بيقطع
الجمل، وغالب السجع ما تكون جمله قصيرة. الأمر الثاني السجع يعطي نبرة صوتية في الأذن تجعلك تنتبه
وتستحسنها الأذن،
غير الاستحسان اللفظي، تجعلك تنتبه نهاية كلام هنا كلام هنا كلام، الجملة دي مهمة، يعني تجعلك تفكر في المعاني التي، ودي من عظمة القرآن أن السجع تابع للمعاني وليست المعاني تابعة للسجع كما يفعل كثير من اللغويين.
نعم. قال رحمه الله ثاني عشرها براعة الختام،
سواء كان سموه حسن الاختتام سواء كان سموه براعة الختام، المهم أنه يختم بالشيء الذي يدل على أن الكلام قد انتهى ويجمل في هذا الختام كل ما يريد.
طيب أين الختام هنا غير المغضوب عليهم؟
صراط الذين أنعمت عليهم، الجملة كلها كأنه قال إن المقصودة من الثناء على الله ومن الاستقامة على العبادة ومن لزوم الاستعانة هو بلوغ ووصول هذا الصراط المستقيم الذي يسير عليه الناس في الدنيا، وبسببه يجوز الناس على الصراط يوم القيامة. فكأنه يقول إن ثمرة كل ما في الفاتحة من دعاء وتشريع هو سلوك هذا الصراط المستقيم، أن يجوزه الإنسان في الدنيا ليجوزه يوم القيامة.
طيب معلش عطنا مثال ثاني في قل أعوذ برب الناس، في المختم قال من الجنة والناس.
لم يقول قل أعوذ برب الناس، وقعد يقول من هو، من الذي يعود الإنسان به؟
ملك
الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وبدأ يشرح من هو الوسواس الخناس الذي يوسوسه في صدور الناس، وخاتم السورة كلها بكلمة من الجنة والناس، ليقول إن هذه الاستعاذة عامة تشمل شيطان الإنس وشيطان الجن،
وأنه لا شيء يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى من أمواته،
وأنه لا يوجد شيطان خارج الإنس والجن،
ولا يخرج عن ملكي شيء من المؤثرات.
طبعا ابدا، ما هو في الاول خالص قل اعوذ برب الناس،
والناس يتوقعون الضرر من احد هذين.
نعم. وطبعا من بيتبادر الى ذهن الناس لما نقول الجن يتبادر ابليس، او الشيطان يتبادر ابليس، لا الشيطان هو الكافر من الانس ومن الجن. ولذلك قال من الجنة والناس شياطين الإنس والجن.
وقل أعوذ برب الفلق أعم منها من جهة أخرى.
نعم
نعم نعم شيخ محدين.
شيخنا نتكلم عن البلاغة الآن، ولماذا بعض يفرقون في كتب التي تناولت البلاغة، يقولون هذا الكتاب تناول بلاغة القرآن لكنها لم تتناول اللغة، كيف نفرق بين هذا اللغة؟ مثلا كتاب
كلمة اللغة عند الأقدمين تعني علم أصول اللغة الآن أو تساويه، اللي بيتكلم عن المعاجم وعن المعاني معاني الكلمات وعن دلالات إنما ولذلك حتى في القديم تقرأ في تراجم العلماء يقول لك وهذا تناول في كتابه النحو والصرف واللغة أو الإعراب واللغة، يقصد بكلمة القدامة الإعراب عند القدامة، الإعراب عند القدامة في القرن الأول والثاني الهجري يعني البيان، والإعراب من القرن الثالث الهجري هو ما نعرفه من الإعراب، واللغة عند القدامى إلى القرن التاسع الهجري تقريبا أو العاشر يعنون به ما يتعلق بالمعاني معاني الكلمات، علم اللغة اللي نسميه إحنا علم اللغة العام
اللغة الغريب والمعاني
إنما لا يشمل اللغة هذا، ولذلك كتير جدا يقول لا طب نحو صرف ولغة الإعراب ولغة، طب ما هم للغة، قالوا لا تقسيمات القديمة غير، زي بالضبط كلمة مصر في القديم، مصر في القديم تعني الفسطاط، وزي كلك ذهب إلى مصر والإسكندرية، طب الإسكندرية في مصر، فمعرفة المصطلحات على المدى المتباعد في العصور مهم.
صحيح.
إلى الآن يعني بعضهم يقولون مثلا كتاب إرشاد العقل السليم.
أيوه. يعنى بالبلاغة ولا يهتم باللغة.
اختلفت معك كثيرا فيها.
يعني إيه لا يهتم باللغة؟ يعني لا يبين الكلمة دي معناها إيه ومشتقة من إيه وإعرابها إيه؟ هو لا يهتم بهذا.
لكن كل هذه البيانات اللي تقولها هو يهتم
فيها. اللي هي؟
البلاغية.
بلاغية طبعا، بلاغية. كل هذا بلاغية فقط. هو لم يتناول الآن دلالة كلمة ولا إعراب كلمة ولا اشتقاق كلمة، فلم يتناول الجانب المعجمي ولا النحو ولا الصرف، كل دي بلاغية فقط، وتناول في البلاغة هنا جملة من المعاني ومن البيان ولا من البديع، يعني من البديع التجنيس، خد بالك، وبعدين جاب القصر وبعدين جابت حسن الافتتاح براعة الاستهلال حسن الاختلال، كل هذه شملت كل علوم البلاغة.
طيب بقي يعني مسألتين بس نقرأها.
طيب.
لأنها أيضا متعلقة بالبلاغة. قال رحمه الله اتحاد المؤمن في هدف السير. قال هنا مباحث مفيدة نختم بها بلالتنا من بالتفسير هذه السورة المباركة. أولها سر الضمير في الفعلين في قوله إياك نعبد.
أحسن.
سر إيش؟
تقدم الضمير في الفعلين.
لا أنا ما عندي.
وفعلا أحسن أولى.
نعم. قال سر تقدم ها. لأن النسخة اللي معي أقدم
بس دي أولى فعلا
يعني الإيجاز دلالة هي الشيء القليل أضحك. طيب مجلد الفاتحة ويقول هو بلالة هذه يقول أولها سر تقدم الضمير على الفعلين في قوله إياك نعبد فقد ذكروا له وجوها سبق ذكرها وهي الدلالة على الحصر والاختصاص فمعناها لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك هو حقيقي والمقصود منه البراءة في الشرك والتعريض بالمشركين وتقديم ما هو مقدم في الوجود فإنه سبحانه وتعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتا فلذلك جرى تقديمه في وضع الخطاب ليوافق الوضع حقيقة الحال هذه واضحة يا شباب قال وفيه أيضا تنبيه للعابد بادئ ذي بدء على أن المعبود هو الله الحق سبحانه فلا يتكاسل في تعظيمه وإسلام الوجه إليه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا والاهتمام بذكره حال العبادة فإن ذكره تعالى مطردة للشياطين من الإخلال بها وذكره خارج العبادة عن الغفلة والكسل والبطالة والتصريح من أول وهلة بأن العبادة له سبحانه فهو أبلغ في التوحيد مالك
بعد مطردة للشياطين
من الإخلال بها وذكره خارج العبادة عن الغفلة أو ذكره خارج العبادة عن الغفلة والكسل والبطالة والتصريح من أول وهلة بأن العبادة له سبحانه فهو أبلغ من فهو أبلغ في التوحيد ما يخاف أملي عليكم بعد وأبعد عن احتمال الشرك فإنه لو أخر الضمير على الفعلين احتمل أن تكون العبادة لغيره واضح هذه
لأنه لو قال نعبدك ونستعينك
أي نعم أنا قصدي الشيخ توشرحها في وجوه البلاغة لكن هو الآن يذكر المعنى الذي عليها قال وفي ذلك التقديم إشارة أيضا إشارة إلى حال العارف وأنه ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا بالذات ثم إلى العبادة لكونها موصلة له ومطية إليه، فيبقى مشغوفا بمشاهدة أنوار جلاله. ثانيها سر قول نعبد دون أعبد، وذلك
قبل ما ننتهي بس من الأولى.
أيوة.
هو هنا بيقول إن هذا الاختصاص أو هذا الأصل الحصر أو هذا الحقيقي، وهو حقيقي. ليه هو بيقوله هو حقيقي؟ لأن عندنا أحيانا يكون التقديم للادعاء في المبالغة بسموه ادعائي. فمثلا لما يجي واحد يبدح أمير ولا يقول له ما الخير إلا ما عملته، طب هو ما فيش خير إلا اللي بيعمله هو بس؟ أبدا، في خير عند غيره، لكن هو يدعي هذا. فما جازه جود ولا حل جوده، ولكن يسير الجود حيث يسيره. يعني الجود ما يعرفش حد غيره. المتنبي هو بيمدح أظن لا مش ابن المتنبي اسمه، وبيمدح الخصيب أمير مصر اسمه واحد من الشعراء. مهم يعني، فهذا بيسموه قصر ادعائي، عشان بس كلمة هو حقيقي، عشان ما فيش واحد يقول لا ده ادعاء، قوله لا دي حقيقة، لأن العبارة في إياك نعبد القصر فيها مقصود حقيقة، لأن المقصود هو الله عز وجل المعبود أولا ولذلك قدمه. فلو كانت العبادة هي المقصودة لكان أي معبود يصلح له العبادة، إنما المقصود هو المعبود أولا فلا تصح العبادة إلا لهذا المعبود.
قال رحمه الله ثانيها سر قولي نعبد دون أعبد، قال وذلك لسببين، أحدهما الإشعار بوحدة إيش؟ هو فعلا أنا عندي ذكر سببين وذكر 11 سبب. طيب قال وذلك لأسباب، أحدها الإشعار بوحدة عبادة الله المؤمنين، وأن الفرد منهم مطالب بذكر صيغة الجمع.
الإشعار بوحدة عباد الله،
إيه عندي بوحدة عباد الله المؤمنين، وأن الفرد منهم مطالب بذكر صيغة الجمع إعلاما بالرابطة الدينية، فقد أكثر القرآن إطلاق النفس بصيغة الجمع تنبيها منه على أن رابطة الإسلام تجعل المسلم أخ المسلم كنفسه، وذلك في مثل قول تعالى لا تقتلوا أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم إلى غير ذلك مما مر توضيحه في الوجه 115 من تفسير المختصر هذا، والوجه 60 من تفسير الطويل. ثانيهما ما أدري هذا ثانيهما
مختصر، يبقى مختصر من طويل. لا يسمى الكتاب مختصرا إلا إذا كان له مطول.
نعم.
اختصر منهم
هم الشباب مستطيلين هذا.
تمام.
يقولون إذا كان الله. إذا كان هذا مختصر فالطويل ماذا؟ قال رحمه الله ثانيها ما أدري الله أعلم. قال رحمه الله ثانيهما احتقار العبد نفسه أن يتخذ بمخاطبة الحق سبحانه وهو لا بد له من التقصير في العبودية، فلذا خلط عبادته
أظنها أن يتجه
إيه؟
أظنها مصحفة.
ها شباب عندكم إيش أنتم طبعة ثانية؟
أظنها أن يتجه احتقار العبد نفسه أن يتجه إلى مخاطبة العبد.
لا قال بمخاطبته، يتجه
بمخاطبة العبد ربه،
يتخذ أن يتجه بمخاطبة الحق سبحانه وهو لا بد له من التقصير في العبودية، فلذا خلط عبادته بعبادة غيره من المسلمين العابدين لاتحادهم معه في هدف السير إلى رب العالمين، فما أجمل تعليم الله له بذلك.
جميل.
ثالثها تقديم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة مما يتقرب بها إلى الله.
هو ذكر وجهين بس فعلا السببين،
ليست كذلك.
يبقى فعلا ذكر السببين بس في النون.
أي نعم.
هذه ثالث النقاط.
ثالث النقاط. يبقى هم السببين أحلى أولى من أسباب.
ثالث مباحث.
أيوه.
طيب.
وفي أسباب أخرى في التعبير بالنون ذكرها بعض المفسرين.
نعم.
منها أن الإنسان إذا دعا في جماعة كان أقرب إلى الإجابة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ومثلا فيهم لو أقسم على الله لأبره، فإذا هو في مجال الدعاء في وسط الجماعة أقرب إلى الإجابة ولو كان مقصرا. أيضا في قضية هو لها في الأول بس بتشير إلى مسألة ثانية، وهو وجوب البحث عن الجماعة في كل حركة وسكنة، حتى في الأمور النافلة حتى قال الله عز وجل في التوبة وتوبوا إلى الله
جميعا
ودي لا يلحظ لها كثير لا ينتبه لها الكثير. حتى التوبة يسنى أن تكون في جماعة. ومن هنا شرع صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف. غالب الصلوات المسنونة هذه التي تشرع في جماعة تدور على التوبة والاستغفار. فقالوا تشرع الجماعة في غالب أعمال الناس حتى المندوبات.
قال رحمه الله ثالثها من المباحث تقديم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة مما يتقرب بها إلى الله والاستعانة ليست كذلك. رابعها أن العبادة وسيلة فتقدم على الحاجة ليكون هذا أقرب للإجابة. واضح هذا؟ خامسها أن
تاني الحتة دي فهمنها أن العبادة
وسيلة
لإيه؟ ولا الاستعانة هي اللي وسيلة للعبادة؟
لا
ما انا عايزين نفهمه بس هما عدوه خلاص قالوا فاهمين. وسيلة لإيه؟ لبلوغ الغاية للجنة. فالوسيلة تقدم لأن الغاية عظيمة فلازم تقدم الوسيلة التي تدعو إلى هذه الغاية لبلوغ رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد.
والاستعانة وسيلة للعبادة
بس دي وسيلة لما هو أعظم.
نعم وسيلة للغاية. طيب قال خامسها أن العبادة مطلوب الله من العباد.
أيوة.
والاستعانة به مطلوب العباد منه من الله. فتقديمهم لمطلوب مولاهم منهم أدل على صدق عبوديتهم من تقديمهم مطلوب على مطلوب مولاهم.
مما تقديمهم مطلوبهم على تقديمهم على مطلوب مولاهم.
طيب قال سادسها أن العبادة واجبة حتما لا مناص منه حتى جعلت كالعلة أو كالسبب لخلق الجن والإنس فكانت أحق بالتقديم. سابعها أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء
مالك يوم الدين
والاستعانة أقوى التئاما بطلب الهداية الذي يليها. ثامنها أن مبدأ الإسلام التخصيص بالعبادة والخلوص من الشرك فالتخصيص إذن بالاستعانة لا يصح إلا بعد الرسوخ
في العباد.
أي نعم. تاسعها أن في تأخير
يعني ما ينفعش أقول أستعين بك وأنا قاعد مكاني لما عملتش حاجة. لابد أن يبدأ يتلبس بالعبادة ثم يطلب الاستعانة.
تاسعها أن في تأخير فعل الاستعانة توافق رؤوس الآية وتحسين نظمها.
واضح؟
أنا بديع يعني. من علم البديع تحصيل الحاصل.
أيوة نعم.
عاشرها أن أحدهما إذا كان مرتبطا بالآخر لم يختلف التقديم والتأخير. هذا يحتاج شرح. أن أحدهما إذا كان مرتبطا بالآخر لم يختلف التقديم والتأخير.
لو أن عندي أمران كل منهما مرتبط بالآخر ماذا أقدم؟ إن قدمت الأول أقول له مرتبط بالثاني، قدمت الثاني أقول له أنا مرتبط بالأول. واضح؟ ماشي واضح المسألة؟ لكن هنا أيهما يرتبط بالآخر؟ هل العبادة ترتبط بالاستعانة ولا الاستعانة اللي ترتبط بالعبادة؟ أيوة لذلك أخره.
واضح؟ حادي عشرها قال أن مقام السالكين ينتهي عند قوله إياك نعبد وبعده يطلبون من الله تمكينهم من تحقيقه فإن العبد إذا أثنى على ربه وتعلق بذكره زكت نفسه وصفى قلبه فإذا استنار بأنوار العبادة وتلذذ بطاعة رب العالمين خشي من الانقطاع عنه فسأل الإعانة كي يستقيم قلبه فهذه درجات العارفين أجملها الله في سورة الفاتحة والله ولي التوفيق.
يعني هذا يتناسب مع ترتيب هذه الدرجات ما شاء الله.
السؤال عكس كثير من النبي صلى الله عليه وسلم مفردة.
نعم
مفردة يعني خط يعني
كان يدعو بها لنفسه يعني في عبادته هو. طيب خلاص
هو لما يدعو اللهم من الشرك العفو العافية عذابك ما هذا
أيوة هذا غالب صحيح هذا الغالب
في الحديث والقرآن العكس
لا هذا غالب في عبادته الشخصية
شخصية لماذا يعني؟
أيوة.
أنا الآن مثلاً أفضل
الافتقار
في الأذكار أن يكون دعاء جماعي. يعني
لا لا.
أدعي لي والعيالي على أنه دعاء.
لا في الدعاء إنما في الأذكار لا.
النبي صلى الله عليه وسلم مع رحمته طيب. وجود رحمته يختار هذا الصيغة إنه يدعو لنفسه.
من بقول لك لأنه في مجال العبادة المحضة التي له وحده.
عادية ما في الصلاة عادية.
طيب هو في.
لا لا بس غالبا تكون واحدة يعني مثلا رصد أمهات المؤمنين كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك يكون واحدة ليس في جماعة في صلاة الليل أي نعم طيب
يقال أنه خائن الذي يدعو نفسه الإمام ولا يدعو غيره لكن أقصد لماذا يعني ما الحكمة
التذلل العبودية
كما قلنا هنا ما الحكمة من
الجمع هنا عكسها
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي يعني انا اقول لك عمليا لما ادعى اجمع كثيرا ما اجمع فضلا انا وعيالي والمسلمين يعني اقصد من باب الرحمه ومن باب المحبه واي شيء
لان الدعاء في الفاتحه دعاء يقال في الجماعه نعم فيتناسب ان يكون مع الجماعه لا دعاء يقال في الجماعه انما الادعيه التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعه تجدها بالجمع
نعم والتي لنفسه
تجدها بالمفرد
لأنها تفيد العبودية
وحتى مع التعليم من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت مش إنا أصبحنا حتى في مقام التعليم يعلمك إن أنت دي شيء من الإيه من الدعاء أو من الأذكار الخاصة أي نعم صحيح هذه واحدة لكن غالب الأدعية الأخرى
وفي إذا أمسيت فقل
هذا الشيء العام
أيوة
بعدين هو يبدأ يدعو
أيوة
هل نقول ما أدري أنا قد حذين شيء التماس يعني أنه حتى لا يتكل الناس على دعائه فتكون الدعاء وكذا
على دعائه هو صلى الله عليه وسلم لا بس يبقى هو سيبقى
سوى دعا للأمة ودعا لل
يعني هو يريد يعلم الصحابة وكذا أن الواحد يدعو يعني يتعلق بالله يعني ازداد عبودية
هو صحيح وحتى يعني مثلا سيدنا أبو بكر لما قال له قل لي دعاء أدعو به قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كلها مفردة يعني حتى في تعليمه الصحابة الدعاء كلها مفردة في الغالب يعني غالب الأدعية التي قالها أو علمها الصحابة إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت إذا أخذت مضجعك فقل إذا فعلت يعني غالب هذه الأدعية والأذكار مفردة صحيح تحتاج إلى بحث
والذي يظهر لي والله تعالى من الشيخ أنها من باب يعني تعليم النفس الذل والانكسار لله عز وجل لأنه الإنسان لما يدعو الآن كمثال في مثل الفاتحة مثل آيات الحج وغيرها لما يدعو بالأدعية
لا في جماعة
الجماعية هذه يعني قد يصيبه نوع يعني من إيش نسميه يعني نوع من الطمأنينة إلى أنه سيرحم بالجماعة لكن لما يكون لوحده ويدعو بدعاء المنفرد يعلم أنه ليس بينه وبين الله أحد ولذلك يعني اعكس القضية كما قال الإمام الشافعي لو لم أكن في الجمع لرحمهم الله فهو ينظر إلى ذنبه على أنه أعظم الذنب عرفت وأن حاجته هي أعظم الحاجة فالدعاء يعني أنا قصدي أن هذا وجه وهذا وجه فمجال الجمع هذا جوابه ما ذكر الشيخ ما جاء بصيغة الفرض فهذا يعني في تعليم الذل والانكسار وكما نقول البينونة من الغير خلاص كأنه منقطع ليس أمامه إلا ربه سبحانه وتعالى
وممكن أن تضيف إبعادا على الرياء والسمعة يعني العبادة برضو اللي في الجماعة غير الواجبة تديها شيء من النفس يعني
ما أدري أنا أقترح قبل ما يفضل المجلس يعني مدام أبغى الجماعة ما حصل ما في اقتراض يعني ما حصل إن شاء الله أقصد لو كان مثل هذه المجالس البلاغية مباشرة للقرآن بعيد عن فك النظم الذي يأتي لنا بالانشغال بالنظم ولا بالمتن ولا عن المقصود الفائدة
إن شاء الله
ها لو يكون يعني في كذا 10 دقائق ربع ساعة اختر آيات البلاغة في الآية
إذا قررت الاستمرار في التفسير سنأخذ وجوه من البلاغة كثيرة إن شاء الله في سورة البقرة
بعيد عن
البقرة مليئة يعني وأنا قلت لكم يعني فائدة
هو عايز من
الدرس اليوم
هو عايز من غير هذا
يتعلم البلاغة من القرآن
هو عايز من غير هذا الكتاب
غير هذا كتاب من القرآن
عايز إيه رب الكتاب
يعني نفس الكلام
يختار وجهه ولا نصف وجهه ولا آية آيتين فيها إيمان في تعرف البلاغة يعني فيها سريع
شيخنا ما شاء الله يعني كلام جميل بالنسبة للبلاغة و
تنزيلها على القرآن يعني يؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. لكن الشيخ بعض الفضلاء يقول يعني أريد تحذير في هذا المسألة. بعض الفضلاء يقول إن هذه أمور زائدة على علم التفسير، وأن علم التفسير فقط نحتاج إلى البلاغة التي يتضح بها المعنى فقط، أما غير ذلك هذا أمر زائد ليس من مطلوب المفسر أن يعلمه ولا أن يدرسه إلى آخره. فأريد تحرير في هذه المسألة، يعني هل هذا يعني من شأن المفسر أن يعلم هذه الأمور البلاغية، أم أنه فقط يعني يركز على الأمر الذي يتضح به المعنى فقط؟
تفضل تفضل.
أقول أظن أن ما قرئ اليوم يعني كاف في الجواب، يعني كثير من وجوه البلاغة هي مؤثرة في المعنى، والكلام عليها هو جزء من الكلام على المعنى. هذا الكلام نحن قرأناه سابقا لما كنا نقرأ في تفسير الآية، اليوم أخذناها كوجوه مجموعة فقط، فاتضحت لنا الصورة إيش أثر البلاغة في المعنى، وهذا الذي يطلبه المفسر. المفسر هو يبحث عن مراد الله عز وجل بكلامه، أو كما نقول عن المعنى الذي يترتب على هذا، على هذه الآية أو الجملة القرآنية التي أمامه، فيكون بطريق الغريب، ولا يكون بطريق الوجوه النظائر، ولا يكون بطريق المعاني المشتركة، ولا بطريق عودة الضمائر، ولا بطريق البلاغة، في النهاية هي المحصلة واحدة. فأظن علم البلاغة من حيث الأصل ولا بد له من المفسر، لكن في وجوه زائدة تحسينية لا يحتاج إليها المفسر كثيرا.
يعني بعض الفضلاء مثلا يقول ما وجد مثلا في تفسير الزمخشري أو بالسؤال كذا في أشياء كثيرة زائدة على التفسير.
خلينا من التنزيلات، يعني خلينا من المسائل المنفردة، لكن وبشكل عام البلاغة يعني عنصر مهم جدا في فهم الكلام.
يعني لابد
أي كلام يعني. عربي، لا ليس المفسر، حتى المحدث، أي كلام عربي إذا تريد أن تفهمه كما يقولون بوجهي لابد أن تفهم البلاغة، وإلا ما تستطيع أن تفهم.
يعني من العلوم التي يحتاج المفسر
البلاغة
لابد.
يعني احنا مثلا
ما نقول البلاغة بكل ما قيل أيوه. فيها من فيها تفريعات،
قول بكل ما قيل فيها برضو مؤثرة في المعنى. البلاغ البلاغ
انا سمعت بعض الخضاء يقول شيخ مثل ما اسلف يعني تفاسير كثيرة زائدة على التفسير، يقول شيء زائد هو المطلوب فقط معرفة المعنى.
هذا للمبتدئين يقول مفسر اتجاه، فالذي تأثر بالفقه ترى تفسيره فقهي، والذي بالبلاغة تفسير البلاغة، وكلها تفسير، ويدخل هذا أيضا يعني تحت إعجاز القرآن، وكل قوم تنبهوا إلى ما تنبهوا إليه.
الحقيقة أن التفسير وإن كان بيان المعنى كما يقولون يعني، إلا أنه عشان برضو نفهم الجزئية دي، هل التفسير في البداية هو بيان المعنى ولا معرفة مراد الله من الكلام؟ دي مهمة جدا، لأن المفسرين يخلطون بين الأمرين أحيانا، فكلام المتقدمين يشير إلى أنه بيان المعنى الذي يدعو إلى معرفة المراد، يشير لكن لا نص، ثم نصوا على ذلك من القرن التاسع الهجري تقريبا إلى القرن الثاني عشر، وبعدين في العصر الحديث بدوا يتجهوا إلى بيان المعنى منفردا عن مراد الله. نقول لهم لا، لأن لو بيان المعنى فقط دون بيان مراد الله يبقى احنا ما عملناش حاجة. فبيان المعنى في الأسماء والصفات واضحة، لكن هل مراد الله على التأويل؟ يبقى احنا نقع في مشاكل. يعني الأسماء والصفات هذه الكلام في متشابه الصفات، هل هي مجهولة المعنى؟ معلومة واضحة، لكن هل أجري الأوصاف على هالمعنى الذي أفهمه من اللغة، ولا لله مراد آخر؟ واضح؟ فلو أنا اقتصرت على بيان المعنى لوقعت في إشكالات عقدية وفقهية ولغة وكل شيء، إنما الأصل أنه بيان القرآن لمعرفة مراد الله من هذا البيان. ولذلك كان من أجمل هذه التعريفات وأخصرها تعريف مين ذكره في الأول، أظن ابن جزي الكلبي، ونقلوا عنه الجمل في الحاشية، قاله محاولة الوقوف على مراد الله تعالى على حسب الطاقة البشرية. فحسب الطاقة البشرية هي بيان المعنى، ثم من جراء هذه الطاقة البشرية محاولة الوقوف على المراد.
هذا واضح في حديث ابن عباس
جدا 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 واضح.
يعني
أنا عايز أوصل بقى الجزئية الثانية، وهي أن كل علم مش البلاغة بس بتفاصيله الدقيقة مؤثر في معرفة في بيان المعنى، وبالتالي مؤثر في معرفة مراد الله. ولذلك أنا أقول كل مفسر لابد أن يجيد علم القراءات مثلا، واختلف معنا ناس كتير في المسألة.
لابد،
أنا أرى أنه لابد، لأنه على قدر نقصه من العلم على قدر نقصه في الفهم. ولن يجيد علوم اللغة وأن يجيد علوم الآلة الأصول والمنطق حتى العلوم اللي مش عايز أقول الضارة لابد أن يكون عنده طرف منها. كنا بنقرأ مع الشباب ما عرفش اليوم ولا أمس عبارة أحد المفسرين طبعا فهمش لنا كلمة ليه؟ لأنها مصطلحات منطقية. لما بدنا نشرح المصطلح المنطقي والله ده مفهوم واضح جميل. يبقى لازم يكون كل مفسر عنده إلمام بشتى ألوان العلوم قدر طاقته وعلى قدر التقصير في فن يأتي التقصير في إيه؟ في الإعطاء أو الماء البيان الذي يخرج من المعنى.
يعني يا شيخ على كلامك هذا لا يوجد في التفاسير شيء زائد عن التفسير؟
لا
أبدا
لا يوجد.
طب الكلام في الفلك
المحسنات كل شيء إشارات إلهية إشارات لأهلها يهتدي به أهل الفلك حين يفهمون هذه الإشارات ويهتدي بها أهل الطب حين يفهمون الإشارات في الطب وليس كتاب طب ولا كتاب فلك إنما هي إشارات إشارات تخرج من الإشارات بقى ما تريد تستنبط أنت لكن هي إشارات هي إشارات. ولذلك الفضل مين اللي كان هيسأل
أيوب أيوب
تفضل.
ما حد ألف من الكذية وذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه الثاني للتفسير فهو قال هؤلاء الذين يقولون بالنسبة للأمور الزائدة في التفسير لم يحرروا محل النزاع.
أي؟
هل هذا بالاكتساب أو بالسلكية؟
أيوة
العرب كانوا يعلمون هذه الأشياء بالسلكة فإذا كانوا يعلمونها بالسلكية فالذي لا يعرفها بالسلكية يحتاج يكتسبها.
أيوة
فهذا الاكتساب يؤديه إلى أن يفهم المعنى الزائد الذي بها يصل إلى الغاية التي المطلوبة.
نعم
هذا ما ربطه.
هو بالنسبة له زائد لكن في تفسير الحقيقة ليس بزائد.
نعم
في مثلا مسألة التسجيع والجناس والحاجات الصوتية دي صوتية ما تقول لي ملهاش أثر صح؟ أقول لك لا ليه أثر صحيح. يعني لما يجي ربنا في سورة النجم مثلا يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أيهما أسبق إبراهيم ولا موسى؟
إبراهيم بلا شك.
طب لماذا قدم موسى هنا وأخر إبراهيم؟ يقول لي عشان مناسب رؤوس الآية. أقول له دي إجابة برضه زي ما نضحك على الناس مش هسمع من الناس بتقوس الآية صحيح. لا بالعكس السورة لها علاقة قوية جدا بموسى أكثر من إبراهيم ذلكم لأن سورة النجم تحدث عن الإسراء الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الفضل فيه ومنع من موسى لن تراني فناسب أن يقدم موسى على إبراهيم هنا هات سورة طه
لكن هذا مبني أن النبي رأى ربه
رأى هارون على قدم هارون على موسى
بغض النظر رأى وما رأى هو بلغ منزلة لم يبلغها
بلى أشوف هذا كلامي أنا ما حبيتش أدخل في الخلاف نعم. قلت لك بلغ منزلة لم يبلغها موسى
نعم.
إنما الكلام عن إبراهيم في السورة هل وجود ضعيف جدا الكلام في منزلة ما كان إنما لما جيه مثلا في الملكوت قارن بين الرسلم وبين إبراهيم قال وكذلك مثل ذلك الذي فعلت ورأيت نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أو مثل هذا المشهد فعلنا كذا
في سورة طه
في سورة طه قدم هارون على موسى طب هو من اللي مقدم برسالة موسى موسى صاحب الرسالة هارون تبع له وزيرا من أهل هارون أخي لكن في هذه الصورة بالذات كل الصور التي ذكرت قصة موسى وهارون كان مبناها في الخطاب على موسى إلى هذه الصورة مبناها في الخطاب على الاثنين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وبناء الخطاب لموسى ورد من مين من موسى إن رسوله حتى لما كلم على الاثنين جابوا صيغة الفرد كل قصة موسى وهارون مع فرعون تأتي في الخطاب المقابل بين موسى وبين فرعون إلا هذه الصورة ائتيا فقولا إن رسول الاثنين في تاني كلها اذهبا فقولا كل الصورة لم تقصد موسى بذاته إنما جمعت بالاثنين. الأمر الثاني إن سورة طه مبناها كله على اللين من أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فقولا له قولا لينا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه كلها فيها لين وتؤد ودوء وهارون أليم من موسى فناسب أن يقدم هارون على موسى مش ده ملحظ صوتي مناسبة رؤوس الآية. صحيح مقصود، لكن قبل مناسبة رؤوس الآية مقصود مناسبة المعاني، ودي القيمة اللي احنا بنقول عليها في القرآن غير موجودة في اللغة، وهي أن الجناس السجع كل المحسنات اللفظية تابعة للمعاني، إنما في الشعر وفي لغة العرب المعاني تابعة للمحسن.
يعني هذه ليست زائدة على التفسير،
من صلبها.
أي الشيخ نريد بلاغات من الآيات مباشرة كل يوم كل مجلس
ومجلس. طب ما تقرأوا كتاب تفسير معتني بالبلاغ ونفتح المجال
التفاسير وما أخذ منها ما شاء الله تستفيد.
طيب خلونا شيخنا خلونا نسمع من الشيخ نايف. نعم تفضل. هنا
نعم السمع والطاعة. جميل. نعم. التوازن بين الطريقتين. ممتاز. لا هي مش كده، احنا قلنا على قدر خلوه من جانب يكون خلو تفسيره من هذا الجانب، لن نخرجه هو من المفسرين، لكن عنده عوز عوز في جانب، هذا العوز ينطبق على تفسيره في جانب هذا الجانب.
طيب شيخنا مثلا تأتي شبهة أخرى مثلا على هذا هذا الأمر، مثلا يقول لك مثلا الآن من عصر السلف، من بداية عصر السلف إلى الزمخشري ما في أحد كتب بلاغة إلا الزمخشري.
لا مو صحيح.
لا مش كده.
يعني في هذا
لا 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 هي مش كده. لا هي مش كده. هو ما توسعوا فيها. قل ما توسعوا فيها. لا لا فيه فيه ما توسعوا فيه. الطبري نفسه له في البلاغة. قل ما توسعوا فيها.
ما توسعوا
إيه؟ ليه؟
ليه؟
لأنه كلهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة. مش محتاجين. أضرب لك مثال يوضح هذا.
يعني هذا ليس دليل.
هل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين إلى القرن الثالث الهجري إلى أول الثالث الهجري تقريبا أو نهاية الثاني هل تكلم أحد في الإعجاز؟ هل لهم حاجة فيه؟ ما تكلموا. ما تتكلموا في الإعجاز حين جاء الطعن في المعجزة فانبرى العلماء لبيان الإعجاز
لأن القوم يستدلون بأن هذا دليل على أن المفسر لا يحتاج
لا بالعكس بالعكس يحتاج لكن عندهم عندهم كان شيء محصن فلم يكونوا يتكلموا فيه. يعني أنا الآن لما أجلس معك وأقول لك إيه وهذا دليل على الإعجاز أكتب لك اكتب وهذا الواو والهاء والذال عليها ألف والذال عليها نقطة بعد ألف هل نحتاج إلى هذا؟ إنما الطفل يحتاج إلى هذا فحين لا يكون المجتمع محتاجا إلى فن من الفنون لا يذكره. الخلاف حتى في ضبط بعض ألفاظ السنة نشأ من إيه؟ من أن المتقدمين لم يضبطونه لأنه كان مضبوطا عندهم. زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعدو لا ولا تعدو يعني لا تتجاوز
في رابع زيادة ولا تعد
ما عرفش ما وصلت ليش أنا دي أقصد هذه كلها ليه ما أنا ما قرأت الحقيقة. المهم الشاهد سواء كان ثلاثة أو أربعة أقصد هذا الخلاف نشأ من إيه من أن المتقدمين لم يضبطوها لأنها مضبوطة عندهم واضحة وبعدين لما اختلفوا في الضبط بدأوا يذكرون الضبط. يعني خلو المتقدمين من علم من العلوم لا يعني أنه مفقود عندهم ولا أنهم لم يحتاجوا إليه إنما لوضوحه لديه. ده نقط المصحف نفسه. تتعرف أن العرب في القديم العرب في القديم كان رجل إذا أراد أن يسب رجلا كتب له كتابا ونقطه يبقى بيشتمه لأنه يدعي أنه لا يجيد قراءة غير المنقوط.